مرحبا بالجميع، فريد شخاتر معاكم في الأسبوع الثاني والحلقة الثانية من دورة المعلم الرقمي. طبعا في الأسبوع الثاني، طبعا الدورة زي ما حكينا إنها عن بناء الشخصية واكتشاف ذاتك واكتشاف الأشياء اللي بترجعك لورا، شو الأشياء اللي أنت قاعد تعملها بحياتك اللي هي مخليتك مش قادر تتقدم. وطبعا أنت مش راح تقدر تتقدم بحياتك إذا ما فهمت ذاتك. كل شيء يبدأ بفهم الذات، لازم يصير عندك إدراك لنفسك، لمشاعرك، لأحاسيسك، لمعلوماتك، لقدراتك، لإمكانياتك، لأساليبك في اتخاذ القرارات، لنظرتك للكون، لتعاملك مع الآخرين، لكل شيء. كيف أنت لما بتكون بالقمة وفي قمة عطائك وفي قمة إنجازك، شو الأشياء اللي بتكون بتمارسها؟ ولما أنت تكون في القاع، في أسوأ حالة أنت بتعيش، في أسوأ ظرف، شو الأشياء والتصرفات اليومية اللي أنت قاعد بتتصرفها بدون لا وعي، والأشياء اللي بتتصرفها وأنت في القمة من دون لا وعي، لأنه أنت ما عندك تركيز في موضوع الإدراك. أنت لأنه أنت عاداتك اليومية وتصرفاتك والأشياء اللي بتقوم فيها هي اللي بتحدد نتائج معينة في حياتك. إذا أنت كنت مدرك لكل شيء قاعد بصير معك في أيامك خلال فترة زمنية معينة، واطلعت على الخط الزماني زي ما احنا حكينا بالتمرين السابق، انه هذا خط زمانك، لنفترض انها مدة 6 شهور 7 شهور، وفي فترات انت بتكون هون وفترات بتكون هون. فترة لما بتكون هون انت بتكون تتصرف، بتعمل اشياء معينة، بكون المزاج عندك عالي جدا، بتكون تتصرف بطريقة مختلفة اختلاف كامل عن لما بتكون هون. انت لما بتكون هون في القاع، لنفترض طبعا هاي احنا وطيناكو تمرين سابق تعبوا، واحد بتعلق بالصحة، لما تكون صحتك ممتازة ووزنك كويس ونفسك كويس وطاقتك كويسة وبتصحى من النوم بشكل ممتاز ومزاجك كويس، شو الأشياء اللي بتكون تعملها؟ اكتبها. لما بتكون صحتك متدهور، لما بتصحى من النوم تعبان، لما ما بتنامش كويس، لما بتحس بخمول، لما بتحس بضيقة نفس، لما بتحس بضغط، شو التصرفات اللي بتكون تعملها بالفترة لما بتكون بأسفل القاع؟ ولما بتكون بالوسط هون شو بتكون تساوي؟ دائما الإنسان بين أب وداون، إحنا بنعيش نمط، مرات بنكون في أحسن حال، بعدين بنرد لما بنصير كويسين بنهدم، بنهدي اللعب وبنصير ننزل 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 لغاية ما يضرب ألارم اللي هو الثيرموستات الداخلي، بعدين نصحى على حالنا احنا قاعدين نسوي شيء غلط، بعدين نبلش نصعد 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 تنصل القمة، وبعدين نرد ننزل، وهكذا دولك. احنا هيك عايشين نمط حياتي. اذا اي انسان عايش في الحياة بيعيش في النمط هذا، اي شخص بيقول لك انا مش عايش بالنمط هذا كذاب، لا ترد عليه اي شخص. لكن اللي بصير معنا في الغالبية العظمى ان احنا بنصل للقمة هون ومنوقف، بنصير ننزل، وبنصل للقاع ومنوقف، وبعدين بنصير نطلع. اللي احنا بنتعلمه مش ان ننزل اسفل هون، لا، كويس انه في الارم بيمنعك تصل لهون، بس الالارم اللي بوقفك وبخليك تطلع لفوق لازم ما يكون هون، لازم يكون هون او هون، يكون عالي بحيث انك ما تسمح لنفسك تنحدر كثير للاسفل، لانك اذا انت سمحت لنفسك تنحدر كثير للاسفل مش راح تقدر تكسر القمة. هاي القمة لازم تنكسر، لازم تنكسر بأي شكل من الأشكال وتطلع وتصل لمستوى ثاني، هون بسموه المستوى الثاني اللي هو ارتفاعك للمستوى الثاني. طبعا هاي الحلقة راح تعلمك كيف انك تكسر هاي النقطة، تكسرها، الموجة تصير أعلى والنزول يصير يوقف هون وبرد يطلع هون هون وهون، فانت ما تنزل لهون، هون بصير خلص انتهى، هذا صار تاريخ، ما بتعود تنزل، بصير نزولك أقل. طبعا انت راح تتعامل، راح يكون في حياتك موجة، مهما نجحت مهما وصلت راح يكون في عندك صعود ونزول صعود ونزول، بس الصعود ونزول هون وهون مش زي لما تكون تصعد وتنزل بالأعلى، يعني بدك ترفع المستوى. طبعا خلينا نحكي عن موضوع المحاضرة. موضوع المحاضرة هذا، أول شغلة، الشخص اللي ما بيهتم بنفسه لا يستطيع الاهتمام بالآخرين. إذا أنت ما بتعرف تدير بالك على حالك، أنت لا تصلح أنك تحمل مسؤولية شخص آخر، حتى لو كنت أب أم. كل شيء يبدأ بالذات. أنت وانت راكب بالطيارة بيحكوا لك بالطيارة إذا صار فيها انخفاض بالأكسجين في الطيارة وبنزل الماسك، بيقول لك التعليمات والإرشادات قبل ما تحط الماسك، إذا أنت أم أو أب وعندك طفلك، قبل ما تحط الماسك على الطفل بتحطه على نفسك وبعدين بتحطه على طفلك. شو السبب انه قال لك بتحطه على نفسك وبعدين بتحطه على نفسك طفلك؟ لو حطيته على طفلك وانت متت انت مش راح تقدر تنقذ طفلك لانك انت الاب، بينما انت لو حطيته على نفسك باعتبار انت خلص حطيته على نفسك انت التقطت اكسجين خلص على السريع، انت عندك قدرات طاقه هائله انك تنقذ طفلك، انت بتقدر تنقذه خلص لانه انت عندك اكسجين. بس اذا انت مخنوق مخنوق رايح كيف بدك تنقذ ابنك؟ وحتى لو متت يعني انت مش راح تقدر تساعده كمان تشرد يعني. يعني بغض النظر هي الوضع هو المبدا هنا هي استعاره انه انت بالحياه لن تستطيع انك تساعد ابنك ابوك امك عائلتك اسرتك وانت تعبان بحياتك، وانت تعبان بحياتك انت بتقدر تساعدهم فقط لما انت تطلع من الفقر. الفقير لا يستطيع مساعدة فقير، حكي فاضي، انت فقير، فاقد الشيء لا يعطيه، في مثل بقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. واحنا بنصير بالحياة وبنفكر انه احنا بنقدر نساعد الاخرين واحنا مش قادرين نساعد انفسنا، راح نتعمق فيها اكثر لقدام. في جزء في أنفسنا دائما بخرب وبعمر، في جزء دائما احنا نصل زي ما حكينا بالموجة نصل للقمة وبعدين نرجع نخرب، نصل للقمة وبعدين نرجع نخرب. كيف نتعامل معه؟ وهل إذا أنا أدركت هذا الجزء اللي بعمر وبخرب اللي في داخلي العدو الداخلي خلاص صلحت حياتي؟ طبعا راح تكتشفوا لا، وراح أحكي لكم لقدام ليش إدراكك للشيء هذا لا يكفي انك تحل المشكلة. وهذا الشيء المضحك المبكي انه مجرد الكارثة انك ما تدرك، بس لانه اذا انت مش مدركها هاي مصيبة اكبر، بس مجرد ما ادركتها وفي ناس كثير مدركينها بس مش عارفين يحلوها، فعندك هون مشكلتين. المشكلة الثانية انك انت بتكون مدرك وعارف انك المشكلة وعارف انك انت داخل في up and down فوق تحت فوق تحت، لكن مش عارف تعمل اشي. شو السبب؟ مش قادر تكسر الحاجز. هذا رح نحكي عنه طبعا، ورح نحكي عن الألم اللي هو اكبر معلم في الحياة، قوانين الطبيعة وتفهمها بشكل كويس، وبالذات قوانين الأنماط والمرآة الحقيقية للواقع، كيف الواقع بصير معانا في الحياة وشو اللي بصير معانا في رح ندخل في عمق في فهم الحياة والواقع تاع الحياة، كيف الحياة بتمشي. مجرد ما فهمت The Life Game زي ما بيسموها، وراح نحكيها مش بالمنظور الإسلامي طبعا، كل شيء راح تكتشفه أنه موجود بالدين الإسلامي وتقول لي هذا كله من ديننا صحيح، بس إحنا راح ننظر لها من منظور الغربي، ولهذا السبب ليش أنا حبيت أجيبها من المنظور الغربي على أساس تترخص تترسخ القيم والمبادئ تاعتنا، عشان تفهم أنه في ناس كثير مثلا ما بيتصرفوا حسب ديننا. السبب انه بقول لك يا عمي فككوا شوف اوروبا وشوف الدنيا كيف وصلت ولا عندهم دين ولا مبدأ. لا، بدي اعلمك اياها اليوم من منظور الغربي، وراح تلاحظ انه في اشياء كثير مشتركة لكن من طريق لكن بنظروا لها بطريقة مختلفة. طبعا راح تتفاجأ بالنتائج في نهاية الحلقة، لكن الحلو بالموضوع بالحلقة هاي انها راح تخليك تدرك الامور بمستوى اعمق من السابق. اوكي، نبلش المحاضرة. طبعا في قاعدة هون، قاعدة أساسية، الناس ما عندها مشاكل مع الفلوس. المشكلة الحقيقية مش مشكلة فلوس، 90% من الناس مشاكلها مش بالفلوس بالأردن وبكل العالم. مشاكلهم الحقيقية بأسلوب حياتهم ونمط حياتهم، وبنعكس هذا الأسلوب على مستوى داخلهم. المشكلة الحقيقية مع الناس مش نقص مال ولا فساد ولا دولة ولا عنصرية، المشكلة الحقيقية في الأسلوب اللي بيعيشوه اللي بينعكس على مستوى داخلهم وصحتهم وباقي النواحي. فالمشكلة الحقيقية مش مشكلة فلوس، المشكلة أسلوب حياة نمط. وراح تتعلم بالأسبوع هذا إن شاء الله، والدرس هذا إنه كيف الأنماط اللي أنت بتعيشها هي أنماط تقودك إلى مشاكل مادية، مشاكل صحية، مشاكل في كل نواحي حياتك. فكل اللي ناجحين ماديا ومرتاحين وعندهم حياة متوازنة وسعداء، بتلاحظ إنه أنماط حياتهم المعيشية أنماط صحية، أنماط صحية. لاحظ أنه في ناس كثير بتمتلك بالدنيا مهارات وقدرات وشهادات وجامعات وعلاقات ممتازة، لكن تطلع على حياتهم بتلاقيها برضو مش ضابطة. بتقول بتسمع كثير مثلا بقول لك سبع صنايع والبخت ضايع. فالمهارة لا تكفي في الحياة على أساس أنك أنت تحصل على الشيء اللي أنت نفسك فيه. المهارة لا تكفي. يعني أنا بحياتي لما سافرت وتعلمت ركزت كثير على المهارات بشكل خرافي. كنت كل مهارة أتقنها في زمن أنا بمتلك سرعة تعلم هائلة جدا في أي مهارة بتنطيني، أي مهارة بتعلمها بزمن قياسي والحمد لله. بالذات المهارات التقنية الهندسية والشغلات المعقدة جدا زي الروبوتات، لأني درست هندسة روبوتك يعني بفنلندا في زمن قياسي، حتى تعلمت النرويجي في زمن 6 شهور. تعلمت كل هاي المهارات في زمن، لغات بتعلمها بسرعة يعني من رب العالمين. الفنلندي تعبت فيه، أخذت فترة طويلة، الفنلندي يكونوا من أصعب لغات العالم، بس الحمد لله تعلمت تقريبا إنجليزي فنلندي نرويجي، تعلمت درست في فنلندا هندسة روبوتك على سن 36-37، تفوقت على الشباب وعديها كملت ماجستير، تعلمت مهارات. لكن كل ما أتعلم مهارة أفكر إنه إيش، أنا خلاص نفذت، حياتي راح تزبط، راح ألعب بالفلوس، راح لا، اكتشفت إنه المهارة شيء مختلف اختلاف كامل عن نمط الحياة والأسلوب وطرق تفكيري، شيء مختلف. طبعا احنا بحياتنا احنا بنربطها انه انت رزقتك ونصيبك من رب العالمين، ولو تسعى سعي الوحوش وغير رزقك ما بتحوش مثلا في المنظور هذا، بس انت مجرد ما سلمت انه خلص لرب العالمين، وانه رب العالمين انطاك على فكرة رماك في الحياة عشان تتعلم تكتشف، وكل شيء حط لك له حواجز وعوائق عشان تكتشف، لانه في كنوز مش برا، داخلك في العقل البشري كنوز داخلك انت بدك تكتشفها. اذا انت ما اكتشفتها فاصبح ما في فرق بين اللي بيتعب وبيكتشف والشخص العادي، اصلا اصبح الحياه متساويه. والحياه اصلا لو كانت متساويه مش منطقيه، يعني انا لو بدي يكون وضعي زي وضع واحد ما تعبش وما شقي زيه وما بحث بحس بظلم. والحكمه هون انه البحث مش من الخارج، من الذات، في اكتشاف الذات، في تعلم مشاكلي الذاتية، في اكتشاف قدراتي الروحانية والعقلية، اكتشاف مفهوم آخر للحياة، هون بيكون السر اكتشاف مكونة. ليش أنا حبيت في الدورة هاي أركز وأنا بحكيها، هاي مش مجرد بس دورة بتعلمك التقنيات والمهارات والويب سايت وكيف تسوق، هذا كله راح تتعلمه يعني اليوم بكرة بعد شهر بعد شهرين بعد 6 شهور كله راح تتقنه. يعني انت مجرد ما حطيت كل جهدك وتفكيرك أتقنته، لكن هذا لا يكفي. أنا زي ما حكيت لكم وزي ما حكيت لك أو حكيت لك اللي بتحضرني إنه هذا لا يكفي. من تجربة شخصية أنا ما تغير وصار عندي تغيير جذري بحياتي من بعد ما ركزت على الجانب الآخر اللي هو الجانب اللي أنا راح أحكي عنه اللي هو نمط الحياة، المشاكل الحقيقية، أسلوب حياتي. كنت أنا في حياتي لما أصل لهدف معين وكنت أصل للقمة هون، وفي شيء داخلي قوي أقوى مني، واحد ثاني مجنون جواتي بيصير يدمر وبوصلني لهون. ومرات لما بكون هون وبدي أطلع على مستوى ثاني بصير أتصرف بطريقة جنونية، شيء بيطلع لي ما بعرفش شو هو، كنت طبعا أنا بالسابق كنت ما بعرف شو هو، فبخليني أخرب كل شيء. لما بصل لهون ولازم أجتاوز للمستوى الثاني أطلع هون بصير أتصرف تصرفات، بعمل حركات هوجاء المفروض ما أعملهاش، بحكي حكي المفروض ما أحكيهوش، وهذا الحكي صرت ألاحظه على الآخرين، على الناس أثناء تدريبي للآخرين شفت صرت ألاحظ أنه الإنسان لما بصل لنقطة معينة بصيبه غرور، بصيبه جنان، بصير يتصرف تصرفات معينة بخرب كل شيء وبرد ينزل. بتتذكروا في لعبة بالزمانات أنا بحبها كثير اسمها لعبة السلم والحية. لعبة السلم والحية اللي هي نرد ترمي وفيها مربعات من الصفر للمية، من الصفر للمية. هاي لعبة السلم والحية، هاي لعبة كنا نلعبها انه ترمي النرد مثلا يجيك رقم 5 أو 3، النرد من 0 ل6 ترمي يطلع لك رقم 5 تمشي 1-2-3-5، ممكن يطلع لك سلم تطلع خمس ست درجات، بتصير انت بالرقعة بدل ما كان رقمك خمسة فرضا بصير رقمك 20، والشخص الثاني اللي بيلعب معك برضو نفس الاشي، بيرمي النرد وبطلع لك. وانت بتلعب اذا النرد جابك على رقم في راس حية برد نزلك، وهي هي الحياة. الحياة فيها نقاط معينة بتصل بترفعك ونقاط معينة بتصل بتنزلك. طبعا الحياة اختبار إلك، كل شيء بصير معك في الحياة اختبار إلك، كيف انت بتتصرف وانت بتمتلك قوة جبروت في لحظة عزك، كيف انت بتتصرف؟ هل بتصير تتكبر؟ هل بتظلم الناس؟ هل بتنطي الناس حقوقها؟ هل بتصير تتصرف تصرفات مجنونة؟ هل بتفقد وعيك؟ ما هو المال والجاه والثروة والسلطة بتغير الإنسان. مجرد انت ما صرت وصلت هون وصرت واختل التوازن تاعك، هاي نقطة اختلال التوازن، وهي نقطة مهمة جدا لازم اذكر لك اياها، لانك انت بالدورة هاي، بعد الدورة هاي، بعد ما تدخل وتصير تشتغل راح تصل للنقطة هاي. بالنقطة هاي انت راح تفقد توازنك، راح تصير شخص مختلف، ممكن تصير شخص ظالم، ممكن تصير شخص مجنون، ممكن تتهور، ممكن تعمل تصرفات مش كويسة، ممكن تأذي حتى، ممكن تأذي، ممكن إلك ثارات، ممكن تتصرف، ممكن. فمجرد ما أنت إذا حافظت على نفسك على توازنك بالنقطة هاي بتظل هون وبتطلع لفوق، إذا حافظت على توازنك في النقطة هاي بتطلع كمان لفوق، إذا اختل توازنك هون تنزل زي الصاروخ. وهي شفتها بحياتي كثير، الناس كانت طالعة من فقر ومن ذل ومن مهانة ومن جوع ومن فقر، كانوا أقصى أقصى، بعدين طلعوا 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 وصلوا لهون، بعدها اختل التوازن، ما قدر يتحكم في مشاعره وأحاسيسه وصار أصبح مجنون، وهو ونزلوا زي الصاروخ. بعدها صاروا يطلعوا شوي شوي وصار الطلوع أصعب. الناس اللي بتتهور هون بتفقد سمعتها، تفقد ثقة الآخرين بها، بصيروا يتعاملوا مع أصدقائهم بطريقة متوحشة، بيخسروا حتى أصدقائهم، بصيروا مش مصدر ثقة. فهون الدورة، ليش أنا بحكي لك الأسبوع هذا مهم جدا؟ لأنك لما تصل هون راح يختل توازنك، مين ما كنت تكون راح تختل، راح تقول لا أنا ما بختل، أنت ما بتعرف نفسك أصلا، أنت ما حدا بيقدر يعرف نفسه هو شو بصير، ما بتعرف. لما تصير هون بتصير تكتشف انه بدك كنترول على نفسك، بدك كنترول. وهذا اللي كنت احكيه بموضوع السلم والحية، اذا الانسان لما بينعطى مال وبينعطى القوة وبينعطى السلطة وبيظل محافظ على توازنه وبيساعد وبيساعد الاخرين وبيحاول ينجح غيره وبيحاول يحط يمد يد المساعدة للاخرين، راح ينفق من القمة هاي ويطلع للمستوى الثاني. إذا حاول يحتكر اللي وصل له وما حاول يساعد الآخرين وحاول يظلم وحاول يخبي وحاول يلف ويدور، راح ينزل زي الصاروخ، راح ينزل زي الصاروخ. وهذا الشيء بفسر أحد إنك أنت لما بتصل لأهدافك فجأة بتتحول إلى شخص يدمر كل شيء وترجع إلى المربع الأول، انك بتفقد حالة التوازن، انك انت بتفقد حالة التوازن. ليش بتفقد حالة التوازن؟ لانك انت مش مدرك، اول شغلة بتكونش مدرك حالك شو قاعد بتتصرف، لانك دخلت حالة انك انت قاعد داخل بعالم جديد، صار عندك قوة جديدة، طاقة جديدة ما كنتش، ومش عارف تتعامل معاها، مش عارف تتعامل معاها. ليش مش عارف تتعامل معاها؟ لانك انت مش مجهز نفسيا اصلا لأنك تكون بالوضع هذا، أنت مش مجهز، أنت صارت معك تغيرات بالعالم الخارجي لكن أنت مش مجهز نفسيا لأنك تتعامل مع، زي اللي بربح يا نصيب فجأة وبختل توازنه وبرجع فقير. يعني ناس كثير ربحت يا نصيب وردت، ليش؟ لأنه هو مجهز، مش مجهز من الداخل نفسيا كيف يتعامل مع الواقع الجديد، وهذا لأنه سببه ضعف الإدراك، ضعف الإدراك. مجرد ما أنت أدركت أنه المال والقوة والسلطة أنه ممكن تغيرك ولازم تعرف تحافظ على توازنك، هاي مهمة جدا في أنك تحط نقطة عند الموضوع هذا وتبلش تراقب أفعالك تصرفاتك، كيف تتعامل مع الناس، كيف تحكي، كيف تصرف الفلوس، كيف 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 كيف. بدك تصير تراقب وتصير تسجل. ليش انا بحكي لك انت لما ليش حكيت لك مثلا اول 6 شهور راقب نفسك في مجال المال، لما بصير معك مصاري وتصل للقمة لوضع معين كيف تتصرف، شو العادات اللي بتعملها، ولما بتصل للقاعة شو بتعمل. في مجال الصحة والأكل والشرب انت بتعمل تصرفات. في مجال العلاقات الاجتماعية لما تكون علاقاتك كويسة ومبسوط والناس رضيانة عنك وفي عندك أصدقاء وأوفياء كيف تتصرف. ولما بتخسر هذول الناس وتنقطع وتنعزل مرات شو بتكون تتصرف، شو بتعمل. دونها هاي الأشياء من دون ما تقعد تسخط على الآخرين وعلى المجتمع. حاول إنك ما تسخط، طلع على نفسك أنت شو بتتصرف. مش لأنه كل شيء انعكاس، راح أحكي لك عن قانون المرآة فيما بعد وكيف إنه الواقع انعكاس لما أنت ترى، يعني كيف أنت بتشوف العالم. فهاي من النقاط المهمة جدا. من أكبر المشاكل اللي منعيش كمان دخول في حالة إنكار للمشكلة. يعني إحنا بنكون عايشين في مشكلة، بنتصرف تصرفات مش كويسة وبنحاول ننكر ما، وأي شيء أنت بتنكره مش راح تقدر تحله. لأنه إذا أنت بدك تحل مشكلة أول شغلة لازم تعترف بوجود المشكلة. مجرد ما اعترفت بوجود المشكلة معناته أنت عقلك الباطن، العقل الواعي، مجرد ما انطيت للعقل الواعي اعتراف بالمشكلة، العقل الواعي العقل الباطن ببلش يدور على الحل تاع المشكلة، يا اما بالعقل اللاواعي او بصير يبحث عن حل جديد وبصير يدرس المشكلة وبصير يبحث بمعلومات انه كيف انا ممكن احل هاي المشكلة. بداية الحل هو الاعتراف بوجود المشكلة. عدم الاعتراف بوجود المشكلة لا يمكن يحل اي مشكلة نهائيا. إذا أنت عايش في الحياة بتقولك إنه هذا مثلا أنت عايش بوضع مثلا طفران ماكل هواء، ظروفك تعبانة، بتقول ما فيش مشكلة. ليش؟ هذا اللي هذا الوضع، البلد، وضع الناس. لا، في مشكلة لازم تدركها، إنه الناس طفرانة حولك شيء، وإنك أنت تتقبله على نفسك وتقول أحط راسي بين هالروس ويلا يقطع الروس، هذا باعتبار إنك أنت عشت حالة إنكار المشكلة. فأنت أول حل أو بداية الحل للمشكلة الاعتراف بالمشكلة. ومجرد ما أنت بلشت تعترف بوجود المشكلة بتبلش تبحث فيها وبصير تناقشها مع الآخرين، بتبلش تناقش المشكلة مع الآخرين وبصير تبحث عن حلول وبصير تأخذ أفكار وتسأل وتناقش. يعني ضروري جدا هذا الحكي أنك أنت تبلش تعترف. يعني إذا أنت وصلت لمرحلة معينة وأنت بتقول وضع طبيعي وفيش مشكلة، معناته انت قاعد بتنزل وبتدهور وانت مش واعي لانك انت منكر وجود المشكلة. لكن مجرد انت ما صحيت وقلت في مشكلة ولازم اتصرف ولازم اعمل شيء، معناته انت ما منعت نفسك من الانحدار للقاع. وهاي النقطة مهمة جدا في بداية التعلم. الاكل الصحي والرياضة. اذا انت شخص مهمل في اكلك الصحي، بتاكلش اكل صحي، تأكل لي وجبتين باليوم بس، غدا وعشاء، الفطور هذا انسى. غالبي حتى هذا الحكي بالأردن كله، أغلب الناس يعني أنا راح ألاحظ إنه الغالبية العظمى راح يقول لي إحنا بالأردن نختلف، إحنا ما بنأكل، إحنا منسف وأكل دسم وهلم مجر. طبعا الإنسان اللي ما بهمل بصحته بهمل بكل شيء. اللي بهمل بصحته بهمل بولاده، بهمل ببيته، بهمل بشغله، بهمل بعلاقاته، بهمل بكل شيء. كل شيء يبدأ من الصحة، كل شيء يبدأ من الصحة. والصحة البدنية، الصحة النفسية، والصحة هاي بتتجزأ عدة أجزاء. يعني أول شيء الصحة العقلية إنك بتقرأ باستمرار، بتحدث الملفات القديمة اللي في عقلك باستمرار، لأنه دائما في إشي إكسباير زي ما حكينا بالحلقة السابقة، بده تحديث. العقل دائما في عملية تحديث مستمر. بعدين إحنا أنا لما درست هندسة الروبوت بفنلندا، شو كان يقول لنا البروفيسور؟ كان يقول بالوقت اللي أنت راح تتخرج فيه في الجامعة بهندسة الروبوت، توقع خلال سنة سنتين كل شيء تعلمته راح يكون فقد فعاليته وطلع شيء جديد. فلما تتخرج من عندي هذا لا يعني انك امتلكت العلم. انت معاك سنتين تستغل وتستفيد من الشيء اللي تعلمته، لكن خلال السنتين هذا هذول بدك تظلك تتابع وتدور وتقرأ بالمجلات العلمية شو في تطويرات جديدة عشان انت تعليمك ما يصيرش expired outdated، لأنه التعليم بالعالم هسه احنا مدخلين مقبلين على عالم العصر الرقمي، عالم مذهل هائل جدا. أي شخص هسه الأمية الجديدة اللي داخلة على العالم، مش الأمية القراءة والكتابة انتهت صارت قديمة، هسه الأمية الجديدة اللي داخلة على العالم اللي هي أمية استخدام الكمبيوتر. في ناس بعرفوش يشغلوا جهاز كمبيوتر، في ناس بعرفش يعمل كوبي وبيست لفايل، في ناس بعرفش يفتح ملف وورد، في ناس ما بعرفش يفتح إيميل. هذول كارثة، هذول راح يتعرضوا لمشاكل مضبوطة في العصر القادم، وبالذات العصر القادم بس رح ينطي فرص للناس اللي بيعرفوا يتعاملوا مع التقنيات الرقمية، لأنه كل شيء حياتنا داخلة على تغيير وتغيير كبير. فالصحة العقلية كيف أنت بتتابع وبتنمي مهاراتك الرقمية، كمبيوتر، مايكروسوفت، وورد، جوجل، جيميل، يكون عندك أكاونت بالسيرفر، يكون عندك سيرفر، يكون ملفاتك على سيرفر، يكون دائما عندك لابتوب بحالة ممتازة، كمبيوتر بحالة ممتازة جديد، مش موبايل، انسى الموبايل. في ناس كثير بقول لك أنا بس عندي موبايل، انسى، لازم يكون عندك موبايل لا بأس فيه، لكن الكمبيوتر اللابتوب أنا دائما بنصح لازم يكون عندك كمبيوتر لابتوب حديث جدا بجرافيك كارد عالي جدا، بالذات انت اذا بتتعلم دورة رقمية ورح تصير تساوي تعمل فيديوهات، ويكون عندك كاميرا جودتها ممتازة جدا. بس كبداية كاميرا الموبايل كافية ورائعة، لكن لازم خلال كل سنة تطور الأدوات تاعتك. يعني اذا انت بلشت بأدوات بسيطة لازم تطورها بعد سنة وسنتين. ضروري جدا تشتغل على مهاراتك الرقمية، عقلك، تطور بنفسك، الأكل الصحي، تأكل أكل صحي باليوم. أنا قاعد بأكل باليوم 5 وجبات باليوم. في ناس بيحكوا لي طب كيف تقدر تأكل 5 وجبات، كيف تتذكرهم، كيف كل يوم معناته بدك تعد وجبة كل يوم؟ لا، أنا في عندي أكل واحدة مثلا زوجتي بتطبخ باليوم أكل الغداء مثلا، وعندي وجبتين بطولهم من الفريزر كل يوم. أنا بطبخ مثلا 20 وجبة، تخيلوا 20 وجبة بطبخها مرة واحدة وبحطها بالفريزر، وكل يوم باكل منها وجبتين، كل وجبة فيها 500 سعرة حرارية مجزأة على كل 4 ساعات، 5 ساعات باكل وجبة. هذا بيساعد على عملية انه الميتابوليزم، اللي هو انه انا دائما شو الميتابوليزم، احنا لما بنكبر بالسن بعد 30 عملية الحرق الدهون والاكل بتبطأ، المعدة بتصير عملية الحرق الدهون وحرق الأغذية وأخذ السعرات الحرارية بتصير بطيئة، فبصير الجسم يخزن دهون وشحوم، وبالذات بتبطأ العملية إذا إحنا أكلنا بس بناكل وجبتين، لأنه بصير الجسم على فكرة زيه زي الكمبيوتر، يتأقلم مع نوعية الغذاء اللي بتاخذه، كمية الغذاء اللي بتاخذها، وبالساعات اللي بتاخذها باليوم. يعني إذا أنا باكل وجبتين جسمي بصير يوفر طاقة، دهون، شحوم. فأنا إذا ما بأكل مثلا باليوم 5 وجبات بصير، إذا ما بأكل بصير جسمي يوفر دهون عشان يعوض الساعات اللي أنا ما أنطيتش ما أكلت. طبعا هاي الدهون والشحوم شو بتساوي لي؟ بتساوي لي كرش، وبتخرب لي جسمي، وبتعرضني لأمراض العصر الحديث، اللي هو دائما بقول لك الفات اللي حول منطقة القصر بعرضك لأمراض العصر اللي هي السكري والارتفاع الضغط والسرطانات وكل الأمراض الحديثة نتيجة الارتفاع نسبة الشحوم في منطقة الوسط، وبتساوي ضغط على الكبد وبتساوي مشاكل في تليف الكبد، التهاب الفيروس تاع الكبد، لأن الكبد مهم جدا جزء كبير منه، وإذا صار في فات أو شحوم حول الكبد بتعيق أداؤه، وكمان المعدة بتتأثر، كمان الكلى بتتأثر. فبدك دائما هي منطقة الوسط، هاي منطقة الأعضاء الحيوية الإنسان اللي بيستخدمها، كلى، كبد، معدة، فهاي المنطقة لازم الإنسان يحافظ عليها. إحنا مصممين كبشر من الماضي كصيادين منصيد، نطلع على الغابات ومنصيد، فمتعودين على الحركة، مش متعودين نقعد ببيوت في مكيف وفي صوبة، لا، هاي مش الحياة اللي احنا متعودين عليها. الحياة الحقيقية اللي الحياة كلها حضارة جديدة صارت آخر 100 سنة. بس الإنسان بطبيعته كان مزارع، يشتغل أعمال بدنية، يطلع يصيد، يطلع يطارد أو يشتغل بالمزارع بالمصانع، أعمال بدنية شاقة جدا. فالجسم مش مصمم على أساس نقعد المكاتب وببيوتنا وما نتحركش، مش مصمم. بس الحضارة الجديدة هسه لهذا السبب صار في ارتفاع في السمنة بالعالم بشكل خرافي. ليش؟ لأنه الجسم حتى يتأقلم عن نمط جديد، حتى الدي ان اي بقول لك تا يتطور وتا يتأقلم عقلة الحركة، بدنا 200-300 سنة تا جسمنا يتطور. طبعا هذا التغيير اللي صار تغيير سريع، الجسم ما لحق يتطور ويصير يتأقلم، فبالتالي صار في سمنة هائلة. يعني بأمريكا مثلا في سمنة هائلة، أوروبا أفضل لأنه عندهم وعي أكثر في موضوع الرياضة وبالذات بإسكندنافيا، وهم أحسن نظام، هم أكثر ناس يقيمين في العالم، أسعد ناس على وجه الأرض، اللي هو فنلندا هي رقم واحد، اللي هي أخذت جائزة أسعد شعوب الأرض. السبب إنهم اللايف ستايل اللي هو النمط المعيش اللي بيعيشوه صح، هيلثي، بيعرفوا إنه أنت لازم تتحرك، كل يوم بطلع على الغابة بتمشى، بركض، بروح على الجيم، بوكل 5 وجبات باليوم، بوكل أكل صحي، مبتعد عن المعلبات، مبتعد عن الأكل اللي كله فيه نسبة شحوم عالية، أكله مقنن، بيبتعد عن المشروبات الغازية، بالرغم من إنه في نسبة ناس عالية بتشرب كحول وبتشرب، لكن لا، بس في نسبة كبيرة كمان بتعرف تعيش حياة صحية. يعني بفنلندا أنا لاحظت عليهم مستوى الوفيات مثلا، عندهم المعدل الوفيات عالي جدا، يعني مثلا مش عالي جدا، العمر يعني بعمره لغاية 80 و90 و100 سنة، وبتلاقيه ما شاء الله بقوة جسمانية رائعة جدا. يعني بتطلع عليهم ما شاء الله اللي عمره مثلا 70 و80 سنة عن عمر واحد عندنا 40 سنة، يعني ما شاء الله صحته كويسة، بوكل كويس، بتحرك، بروح بيجي، مهتم بصحته، مهتم بلياقته. احنا هذا الحكي مش موجود عندنا في مجتمعنا الشرقي. احنا مجتمعنا بناكلنا وجبتين باليوم، وهذا خطر كبير. جسمنا مشتغل على السيف مود اللي هو التوفير، ما بناكل 5 وجبات، والسبب انه احنا ما عندنا الثقافة الكلتشر انه احنا كيف نحاول ننظم موضوع اكلنا وشربنا. فانا دائما بنصح فيها وجبة الفطور، اول ما تصحى من النوم تفطر وجبة فطور. وجبة الفطور ما تكون حمص وفول وخبز عربي. الوجبة الفطور والحمص والفول والخبز العربي انا لا انصح نهائيا فيه. السبب انه بيعمل كسل، بيعمل كسل. انا لاحظت لما كنت اكل اكل كثير وحمص وفول وشغلات زي هيك كان يصيبني نوع من الخمول، والله العظيم لما أكل فول أخمل. يعني أنا بتذكر مرة كنت بالبحرين وعندي بزنس ميتنج مقابلة عمل، وكنت مع قريب إلي بالبحرين ابن عمي، ورحنا فطرنا حمص وفول، وبعدين بدي أطلع على إيش مطعم، وبعدين قلنا بدنا نطلع على المقابلة، والله العظيم نمت بالسيارة، نمت والله العظيم أنا قادر أصحصح. ابن عمي اللي معاي بالسيارة بيقول لي يا زلمة انت عندك ميتنج صحصح، قلت له يا زلمة شو اللي اكلت؟ انا والله العظيم حاس حالي ماكل مخدرات فعلا. يعني الحمص والفول والفلافل هاي اللي هي مساواة على زيوت مهدرجة، اللي مقلية كلها زيوت مهدرجة، هاي خطيرة جدا، خطيرة جدا على الصحة. يعني انا الاكل المقلي كله ما بكله، بطاطا مقلية اللي هو الماكدونالدز، يعني مصيبة مصيبة. هاي موضوع الأكل الصحي، وجبة الفطور مهمة جدا. طب شو نفطر؟ شوفان. الشوفان رائع جدا، الشوفان أنا قاعد بنطيك نصائح مثلا كويسة، إنه الشوفان بريحك كثير وبريح المعدة، ممتاز جدا للمعدة، وفي فوائد صحية كبيرة. أنا ما بدي أدخل في تفاصيلها، بتقدر تعمل له جوجل، اكتب شوفان وادخل على جوجل واقرأ عن الفوائد الصحية واقرأ عن المعادن. وجبة شوفان 500 كيلو كالوري، ممتازة جدا كوجبة فطور. غير الشوفان مثلا اذا مرات زهقت، بيض كويس، بس مش كل يوم. اذا انت عندك مشاكل بالكوليسترول كويس. ليش بقول بيض؟ لانه في بروتينات، اذا كنت رجل مثلا تحتاج تبني بنية عضلية وكون جسمك كويس، يعني البيض بكون كويس كوجبة فطور. اذا كمان اكلت مع شوفان بكون احسن واحسن. لكن البيض مش لكل الناس، في ناس عندها حساسية من البيض، في ناس بتواجه حساسية. لكن بشكل عام انه وجبة الفطور لازم تندرس انه شو افطر وجبة كويسة، لانه قمة عطائك في قمة بداية يومك اول ما تصحى من النوم. اصعب مهام واصعب اشياء لازم تقومها ببداية يومك دائما لازم تكون مفطر، شارب فنجان قهوة او شاي حسب ما انت بتحب، ابدأ بأصعب المهام في بداية يومك، لأنه طاقتك وتركيزك بكون عالي جدا. وأي شيء جزء عمل بيحتاج لتركيز، أنا بتوقع أنت تدخل في مرحلة الزون، في منطقة بالدماغ اسمها الفلو، منطقة يعني هو الدماغ عنده عدة ذبذبات، البيتا والجاما والألفا. الإنسان لما المفكرين، الناس اللي بيحتاجوا لعمل بيحتاج تركيز عالي جدا ويدخلوا في مرحلة الفلو، احنا بنسميها الفلو أو the zone، إنه دخل في المنطقة هاي، بتأخذ ساعة ونص ساعتين تركيز على التاسك، بعدين بتدخل في الحالة هاي. إذا أنت فاتح لي موبايلك وبيجيك نوتيفيكيشن أو واتساب نوتيفيكيشن، أو الموبايل بيرن وبيجي واحد بقطعك وأنت بتشتغل في حالة أنت بتحتاج حالة تركيز وبحالة إنك تدخل بالزون والدماغ داخل في الذبذبات الصح اللي هي بتنطيك أحلى فترة تركيز، إذا دخلت فيها وطلعت على موبايلك، ولا واحد بعث لك مسج، ولا واحد بضرب عليك على التلفون، ولا ابنك دائما خذها قاعدة، أنا لما ببلش بداية يومي بطفي الموبايل طفي كامل، أو بحطه في غرفة ثانية ما بشتغل والموبايل بجنبي، بشتغلش نهائيا والموبايل بجنبي، وكل دقيقة ثانية مسج موبايل رن، بطفي طفي كامل مجرد ما أخلصها. لأنه أنت إذا دخلت منطقة الفلو اللي هي الزون في حالة التركيز الرائعة ورن موبايلك، أنت طلعت من المنطقة، طلعت من الزون، وبدك نص ساعة على ساعة ترجع تركز وتدخل في نفس الحالة، لأنه هاي حالة الزون التفكير هي الحالة اللي أنت محتاجها على أساس تدخل في حالة تركيز عالية جدا، بحيث تنطي أحلى ما عندك، أحلى ما عندك. الصحة، هسا احنا حكينا عن الأكل والصحة والرياضة، اللي هذا مهمل، اللي ما بهمل فيه. يعني احنا مشاكل حياتنا مش مشاكل مادية، المشاكل المادية انعكاس لمشاكل حياتية. انت لو انك شخص بتتعب على نفسك مثلا، بتوكل صح، تلعب رياضة، بتنام صح، اقل شيء من 7 لـ 8 ساعات باليوم نوم. يعني انا دائما بحاول انام مثلا الساعة 9-10، اصحى الساعة 5-6، ببلش يوم برياضي، بروح على الجيم مرات الساعة 6 الصبح، مرات إذا مش جيم حتى عندي جيم بالبيت كمان، يعني حتى عندي بالبيت مجهز. يعني حتى لو لعبت ألعاب سويدية، لو طلعت مشيت استنشقت هواء، صليت، عملت مديتيشن، هاي كلها مهمة. هاي هي العادات اللي بتحسن مستوى الحياة، هاي هي أساس أنماط معيشية. يعني لما كنت أحكي شو الأنماط المعيشية اللي أنت بتعملها، أنا قاعد بنطيكوا أفكار إنه هاي لازم تتطبق في اليوم، وتصير أنت شخص جديد بتفكر بطريقة مختلفة، تصحى يومك بتنظمه بطريقة مختلفة، بتوكل أكل صحي، بتصحى صح، بتنام صح، بتركز على حالك، شو قاعد بتدخل على جسمك. أنا بنصح إنه مثلا رجل أو أنثى إنك تجيب تطبخ باليوم بالأسبوع ساعتين، تطبخ أكل 10 أيام غير عن الوجبة الرئيسية. هذول 500 كيلو كالوري كل وجبة. أنا راح أعمل فيديو بالنسبة للوجبة هاي، ما بدي أخش في تفاصيلها كثير، أوريكو كيف النمط اللي أنا بعيشه. أنا راح أصور فيديو أوريكو شو نوعية الصناديق. أنا مرة سويته هذا الحكي بفيلم، إنه وريتكو كيف المواطن الفنلندي الرقمي عايش، وانه كيف بالفريزر انا بطول كل يوم وجبتين من الفريزر، كل وجبه 500 كيلو كالوري متوازنات. هذول الوجبتين مثلا فيهن بروتين كميه معينه، الاكل مش مجرد اكل، بدك توازن بين البروتين والكاربس والفات، يعني نسبه البروتينات والكاربس بتناسبك انت كرجل بعمر معين في طول معين، او كانثى بعمر معين بطول معين، يعني كل يعني لازم تعرف شو الارقام تاعك. طبعا هذا رح ندخل فيه ما بعد ان شاء الله في حلقه خاصه بونص صايره، لانه مش راح تكون تركيزها، بجوز باخر الاسبوع ان شاء الله نعمل حلقه عن موضوع الاكل الصحي وشو انا باكل، وبتاخذ الستايل تاعي وتحاول تزبطه على جسمك، على عمرك، على نوعك ذكر انثى، بحيث انه تبني البرنامج الخاص فيك، لانه هاي مهمه جدا، موضوع اللايف ستايل مهمه جدا جدا. يعني انا بالنسبه لي هاي الامور كسحر، انك انت تقول لي انه انا بقدر اعيش حياتي واضبط اموري بنفس النمط المعيشي، انا اتوقع لا. زي ما حكينا، انت دائما تبلش تهتم في نفسك. الشخص الذي لا يهتم بنفسه لا يستطيع الاهتمام بالآخرين، فبدك تهتم بنفسك زي ما حكينا، بالرياضة، بالأكل والشرب، بالقراءة، بالتعلم، بالتحديث الملفات القديمة، وطرد تجيب ملفات جديدة وطرد الملفات القديمة عشان تبني الشخص الجديد اللي هو الشخص اللي راح يحقق لك أحلامك. وتلاحظ إنك أنت شو بتتصرف لما أنت بتكون بالقمة، إنك كيف تحافظ على توازنك وتظلك زي ما أنت عشان تطلع للمستوى الثاني. طبعا أنا زي ما حكيت لكم أنه بالدنيا كلها في قوانين في الطبيعة بتحكم الأمور، ويجب علينا فهمها بشكل طبيعي. يعني الكون يعني مش فيش إشي، يعني دائما إحنا بنقول أنه كل شيء بصير من رب العالمين، كل شيء بنرمي على رب العالمين، كل شيء. طبعا رب العالمين له دور، بس ربنا كمان بيمتحننا وبيختبرنا عشان نتعلم، إحنا موجودين عشان نتعلم. لاحظت بأوروبا أنه ما في إشي من دون سبب، كل شيء له سبب، هو من رب العالمين ما اختلفنا، هو من رب العالمين، لكن ربنا ربطه بسبب. حتى الحادث اللي بصير بالسيارة بهذا ما صار الشك، بس ربنا جابك خبطك، لا حط سبب. مثلا أنت مثلا كنت تحكي مع واحد التهيت سيارتك، العجل مثلا بنشر وانت بتسوق وضربت، في سبب. يعني مثلا حضرت برنامج عن حوادث الطيارات قبل كم من يوم على التلفزيون، طبعا في فريق فني على مستوى عالمي، مهندسين على مستوى عالمي، كل ما بصير حادث طيارة بتقع طيارة بروحوا بيعملوا بشكل فريق وبيبحثوا في السبب، وبقعدوا تقريبا سنة وسنتين عشان يلاقوا السبب اللي خلى الطيار أو الطيارة تقع ويموت الركاب تاعتها. طبعا برنامج رائع جدا، بنصحك تحضره، يعني من أروع البرامج اللي شفتها، من أروعها. يعني مستحيل في حادث طيارة ما لقولهوش سبب، إلا إذا كانت المعلومات قليلة. وفي الصندوق الأسود دائما بيجيبوه في الطيارة وبسمعوا تسجيل الطاقم وشو حكوا في آخر، فيش حادث صار ملهوش سبب. وكيف بيجي كيف يعني عملية التحقيق والبحث عن جذور المشكلة الرائع. طبعا الناس بيقول لك طب ما هو صار حادث وماتت الناس، هم راح يرجعهم، ما خلص انتهت، راحت الطيارة وماتت. والموضوع مش موضوع انه بدك يرجعهم، هو السبب انهم بيدوروا على السبب على أساس انه ممكن في أخطاء تصميمية في الطيارة قادت، أو الطيار الأسلوب اللي بيسوقوا فيه الطيارة أو نمط معين بتاخذوه بسبب مشاكل مع الطيارين، بيحاولوا يبنوا برنامج جديد أو تصميم جديد للطيارة، لما بيكتشفوا السبب بيعدلوا على الجيل الجديد من الطيارات وبيعملوا إعادة تأهيل وتدريب للطيارين. بيجوا بيقول للطيارين احنا اكتشفنا انه التصرفات المعينة في الطيارة في جو معين في درجة حرارة معينة على ارتفاع معين بيخلي الطيار يتصرف تصرفات معينة، هاي التصرفات خاطئة اذا تعرضت لها في ظرف معين، وانت لازم تتعلم انك انه هاي التصرفات لازم تعمل 1-2-3 عشان ما يتكرر نفس الحادث معك اللي تكرر مع طيارة معينة. تصميم طيارة فيه خلل على وضع معين أو مشاكل معينة، بيجي بروحوا بيحكوا للشركات الطيران اللي بتصمم الطيارات إنه إحنا صار عندنا حادث بطيارة كذا كذا من مصنعكم، سببها خطأ تصميمي في النقطة هاي، لازم يتعدل وتعملوا تصميم جديد عشان ما يتكررش نفس الحادث. بيظلهم يدوروا على الأسباب ويعدلوا، أسباب ويعدلوا، الأسباب ويعدلوا. فحتى طلعوا في تصميم آمن جدا ودربوا الطيارين بطريقة آمنة جدا، تقلت نسبة الحوادث بآخر 20-30 سنة. يعني كانت نسبة حوادث عالية جدا، يعني لو بديش تطلع على حوادث الطيران قبل 30-40 سنة عالية مقارنة بهاي الأيام، نتيجة أنه البحث عن السبب. فكل شيء بالحياة، حتى أنت مثلا لما بتفشل بالبيع وخسرت زبون مثلا، ما تقول خسرته خلص هاي من الله انه ربنا مش كاتب لي رزقه. طبعا ربنا مش كاتب لك رزقه عشان تتعلم انه انت اخطأت اخطاء جديدة، لابد انك انت اخطأت خطأ، انت حكيت شيء معين اثناء النقاشات والجدال اخطأت، او عملت شيء او كلمة رميتها خربت البيعة. هذا كنا نتعلمه بالمبيعات، كيف انه مثلا بحطوا اثنين يتفاوضوا، وكيف انه المبتدئ يتعلم من محترف كيف يحكي اميت يسكت كيف يناقش، يعني التفاصيل في قمة الدقة. وهون بلش موضوع الإدراك، زي موضوع الإدراك اللي إحنا حكينا فيه. أنت لما تكون مش مدرك شو المشاكل اللي أنت بتعملها، بتصير تغلط وترمي كل شيء على الله، ما هو من الله، الله مش كاتب لي. وهذا اللي بصير بمجتمعنا، كل ما بنغلط بنرميها على الله، ارميها على الله، الله مش كاتبنا، وبنظل نعيد نفس الخطأ وبنتوقع نتائج أفضل تتزبط معانا بالصدفة، ونقول ها ربنا فتح. هي زبطت بالصدفة بتكون، لكن بتكون خسرت شغلات كثيرة لأنك أنت ما اكتشفتش المهارة أو الخطأ اللي أنت بترتكبه. هون دائما وأبدا لازم يكون عندك مستوى إدراك عالي جدا، إن كل ما بتفشل في شغلة بدك تقعد بينك وبين نفسك تراجع الملفات، ويكون عندك طريقة عمل منظمة وكل شيء تقيده، بحيث إنك تفكر بطريقة البحث العلمي. ورح نتعلم هاي الطريقة إن شاء الله. أنا رح أعطيك السكريبت كامل وعلمك الطريقة والاستراتيجية كيف إنك أنت تحاول تحدث بنفسك، تطور في نفسك مع الأيام، شو الأخطاء اللي أنت بترتكبها وكيف تطور نفسك تتصير إنسان في أفضل صورة أنت بتتمناها. طبعا لما أنت تصل لمرحلة معينة للقمة، أو بدك تصل لشيء، في جواك شيء بيدمر وبيخرب، اللي هو قلنا العدو الداخلي، وبنحكي هسا كمان بالعدو الداخلي. إنه العدو الداخلي بيقول لك هذا الإشي مش إلك، أنت جيناتك، أنت طبيعتك، أنت مرة مثلا، أنت مش رجل، أنت ما بتقدر تنجحي بالشغلة هاي، مصممة للرجال، أنت مش هذيك الشخصية. أو رجل بقول لك أنا مش ابن العيلة الفلانية اللي أنا مولود بمعلقة ذهب تأقدر أحقق نجاح زي هيك. العقل بصير ينطيك مبررات عشان تفشل، العقل بنطيك مبررات عشان يريحك وتفشل عشان تهدى. هذا الجزء المدمر اللي جواك، لما أنت تسمع نفسك تصير تقول إنه أنا خلص هدي، أنا امرأة، أنا عاجزة، أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر، إحنا مجتمع ذكوري، مجتمع بيحبط المرأة، أنا شو أنا مفكرة حالي، أنا مثلا مطلقة أو أرملة أو كذا. طبعا هذا كله كذب، وهم، في الشيء المرأة تستطيع تحقيق المعجزات بغض النظر عن أي ظرف هي. أنا شفت نساء أرملات حققوا معجزات بالعكس، حتى النساء الأرامل أو المطلقات عندهم قدرات هائلة جدا، يعني ما شاء الله قدرات متفجرة. يعني أنا لما بسمع مرة بتقول أنا كذا وأنا يعني بتعب، أو بيجي واحد بقول لك زلمة بقول لك أنا لازم أكون أبوي مليونير، أو أبوي لازم درسني جامعة، أو أبوي لازم عمل لي كذا وسوى لي كذا، أو أنه أنا عايش في بلد غلط. هذا العقل الباطن عشان يهديك ويريحك، هذا بنطيك أفيون عشان يخدرك عشان تهدى وتسكت. هذا كله خداع خداع خداع. انظر لنفسك على انك تخيل نفسك في المستقبل بالصورة اللي انت بدك اياها وسعالها، ولا تستسلم للحكي هذا. وهذا الحكي راح تتعرض له كمان لما تصعب الامور عليك، زي ما حكينا احنا بتدريب زورو، لما قال له زورو اللي هو درب زورو قال له كل ما صعبت الحياة عليك، كل ما ضيقت الدائرة تاعتك، وكل ما ضيقت الدائرة كل ما كانت رغبتك للاستسلام أسرع أسهل، الخسارة أسرع. بينما لو أنك صمت وكملت أنت بتكون دخلت بالمستوى الثاني. هي نقطة لحظة صبر، مش بقول لك الشجاعة صبر ساعة. في قاعدة خربانة وخربانة، شو هي قاعدة خربانة وخربانة؟ هدير بالك منها وديري بالك منها. قاعدة خربانة وخربانة هاي أكثر قاعدة أنا بحبها وماشي عليها المجتمع العربي. منحاول نمشي بمشروع أو شغلة، أو منحاول نلعب رياضة، أو منحاول نوكل أكل صحي، أو منحاول نعمل روجيم، أو منحاول نعمل أي شيء، بعدها فجأة الأمور بتفلت، منمر بمرحلة الضعف. مثلا واحد بدي أحاول أمسك نفسي ما أكل حلويات وبدي أعمل روجيم، فجأة بصل لمرحلة وبكون نهاية أسبوع وطالعين وفي ناس بزورونا وطالع سهران مع ناس وكذا، وهذول بوكلوا شيبس، وهذول بأخذوا بيشربوا بيبسي وكولا وبشربات غازية وبأكلوا منسف وكذا، وبعدين بقلاوة وشوكولاتة، ويعني بعدين بتقول هي وقفت ما هي خربانة وخربانة فجأة، ولا أنت بتكون مثلا حاسب حسابك وحاط برنامج وماشي على روتين ستريكت يعني خلص أنه بدك فجأة ما بتوع حالك، ولا أنت فلتت الأمور أو فلتت الأمور وقلت ما هي خربانة وخربانة وبلشت تأكل زي المجنون، تأكل شوكولاتة حلويات، وثاني يوم بتعيد نفس الكرة، وثالث يوم نفس الكرة، وبتخرب روتين برنامج انت بتكون تعبت عليه شهر شهرين، ولما قربت تصل لتشوف نتائج خربتها من المرة. او واحد ترك الدخان وبكون ما شاء الله ترك الدخان يعني انت اول شهر اصعب شهر، اول شهر اصعب شهر، حتى هي اول اسبوعين ثلاثة ايام انا تركت الدخان، يعني كنت مدخن وكنت مدخن شره، كنت اعشق الدخان عشق رهيب، لما جيت اترك الدخان اكثر مره كنت اتعرض اني ارجع له، وكنت اتعرض اني ارجع له بعد 6 شهور، يعني اني اقطع 6 شهور وارجع له، يعني تخيلوا اصلا هي رجعت الدخان اخطر بعد 6 شهور، لانه بعد 6 شهور بترد ترجع تحن. طبعا كل مره ادخن ارجع له، السبب اني كنت احاول اقاوم مقاومه عاديه، بس ما كنت اشتغل على برمجه العقل الباطن. طبعا الدخان بده برمجه العقل الباطن، لازم تكرهه من الداخل، وجسمك لازم يتعود يكرهه، لازم يصير تكرهه، لازم تعبي عقلك معلومات. طبعا سويت مرة فيلم عن ترك الدخان وعن تجربتي في ترك الدخان، فيلم تقريبا 15 دقيقة، بنصح لأي واحد بدخن وحاب يخلص من الدخان ومسبب له عقدة يحضر الفيلم عن تجربتي 15 دقيقة، ممتاز جدا، يعني بنطيك اللي هي استراتيجيات العقل الباطن، كيف انه الدخان مرتبط بسلوكيات وتصرفات وانماط اللي انا قاعد بحكيها بتفاصيل اكثر بالفيلم هذا. طبعا الانماط هي من دخان، من رياضة، من كذا، كل هاي انماط لاحظ عقلك لما تدخل حالة خربانة خربانة، يعني ليش بدي اقول لك قاعدة خربانة خربانة، لما تدخل هون وتفلت الامور اعرف انك انت دخلت في الحالة هاي. لما تحس حالك دخلت في حالة خربانة خربانة اعمل كنترول وسكر وقول لا انا عارف، انا درست مع فريد شخاتر حكى لي عن موضوع خربانة خربانة، لا هسه صحيت، انا عرفت انه العقل هسه قاعد بده يخرب لي وبده يخرب لي كل شيء، انه انا مثلا مرات كثير بصير معي بالفلوس لما كنت اوفر مثلا مبلغ واصل لسقف معين، كان زمان عندي مشكلة اني بوصل ل5000 وبعدين برجع اصرفهم، كل ما صار 5000 بصير بدي أبدل سيارتي، بدي أشتري تلفزيون أحلى، بدي أغير الصوفة، بدي بصير أطلع على بصير أفتح المجلات الإلكترونية شوف في صراعات جديدة، كمبيوترات شاشات يعني، أو مرتي بصير تدور على شغلات ملابس شغلات، يعني بصير الواحد يفتش من تحت الأرض على شغلة بس يشتريها على أساس ينطي سيلف عشان يشبع الرغبات الذكية، ما هو الشراء إدمان كمان، كمان هاي الشغلات وبالذات النساء، موضوع الأحذية والملابس والعطور والإكسسوارات والمكياج كمان هاي مشكلة كمان، يعني هاي أحد الأشياء اللي بتخليهم ما يقدروا يسيطروا على المشتريات. طبعا الموضوع مش موضوع كمان قديش أنت بتعمل فلوس، الموضوع قديش بتعمل فلوس وبتوفر، قديش بتعمل فلوس وبتوفر، في موضوع السيطرة على أنك أنت تخلي الفلوس في البنك ينمو وتكبرهن وتستثمرهن. يعني أنا زمان كنت لما يجي فلوس أروح أصرفها، بعديها بعد فترة لما تعلمت البزنس وإدارة الأعمال وتعلمت السلوكيات والتصرفات وراقب أفعالك وصار دخلت في حالة إدراك عالية جدا وتعلمت سلوكيات الأغنياء والمليونيرية وخد دورات واتسع الأفق عندي، صار عندي كنترول وسيطرة وصرت أدرك نفسي لما بخرب الأمور شو بتصرف، صرت خلص صار عندي وعي كامل، صرت مثلا لما بوفر فلوس هاي الفلوس مثلا أستغلها مثلا كيف إني أكبر البزنس تاعي، كيف مثلا أعمل أصرفها مثلا على الماركتينج على التسويق، كيف إني أضبط الموقع تاعي، كيف إني أشتري خدمات يا أفضل، كيف أكبر البزنس، كيف أستثمرها، كيف إني أخلي القرش مثلا 5 أسويهن 10 والعشرة أسويهن 20 والعشرين أسويهن 100 وحط لهم برنامج زمني وكيف أستثمرهن. اختلف التفكير، اختلف، ما عدت صرت اوكي تلفزيوني قديم سنتين خلينا نجيب واحد 75 بوصة احسن وفي تاتش ومش... لا هذا الحكي كله هذا بطلت اطلع عليه، هذا خلص انا ادركت انه الانسان ما بيطلع للمستوى الثاني غير لما يسيطر على العدو الداخلي ويحاول طبعا هسه نحكي عن ما اخر موضوع اللي هو موضوع الكوبر تيست، امتحان الكوبر وتجربة الألم. طبعا بالرغم من وعيي وإدراكي وفهمي الكامل للأمور هاي اللي أنا ذكرت لكم إياها، الأكل الصحي والكذا وموضوع السيطرة على موضوع المشتريات وموضوع الأكل والشرب، إنه الإنسان مشاكلهم مش مشاكل حياتية، مشاكلهم مشاكل شخصية بتنعكس على أدائهم في المال والأعمال، مشاكل شخصية هي بالذات. لما بتزبط حياتك من الداخل كشخص بتزبط كل أمورك، حياتك المادية بتزبط. بس برضو بالرغم من إدراكي لهذا الحكي كله، برضو في شيء كان ماسكني زي كأني سايق سيارة ورافع الهاند بريك، في إشي ماسكني مش قادر أنطلق. يعني بصل لمستوى برد أوقف عليه، زي ما قلنا إحنا بتصل لمستوى القمة اللي هي هاي القمة ومش قادر أخترق لفوق، أطلع لفوق أكبر الموجة، مش قادر أكبرها. وهاي النقطة البيك أو اللي هي القمة هاي اللي إحنا بنحكي فيها مش قادر أكسرها، مش قادر أكسرها. طبعا أنا رح أنطيك آخر سر من الأسرار اللي خلاني بالأخير أكسرها. يعني أنت رح تلاحظ أو أنت رح تلاحظ بالرغم من إدراكك لكل الأمور هاي، وناس كثير مثلا ممكن تلاقي أنهم عندهم إدراك عالي للأمور هاي لكن مش قادرين يصلوا للي بدهم إياه. مرة في أحد المحاضرات اللي أنا بسمعها قال لنا المحاضر، الألم أكبر معلم، وحتى تطلع للمستوى الثاني لازم تتألم ألم شديد. الخروج من الوضع اللي أنت فيه لوضع ثاني زي كأنه امرأة بتولد. يعني المرأة لما بتكون، أنا شفت يعني بفنلندا الولادة موت موت، يعني المرأة بتصل الموت، المرأة لما بتخلف بيجيها طفل بتصل الموت، يعني ألم الولادة هائل جدا، لكن المكافأة رائعة جدا، طفل طفل رائع جدا، يعني هدية. شوف قديش في ألم قديش في مكافأة، ألم شديد والمكافأة أروع، يعني طفل تلعب معاه بضحك لها بلعب معه، يعني بيغير جو أسرة بيغير الحياة، بنقلها نقلة مش طبيعية. الأطفال هم اللي بيجيبوا السعادة وبيجيبوا الحياة، يعني هم بيعملوا تغيير، الأطفال بحقيقة الأمر بيعملوا تغيير هائل بحياة الإنسان. يعني أنا حياتي كمان اختلفت اختلاف كبير لما صار عندي أطفال غيره قبل، والواحد ما بيقدر يدرك شو الفرق غير لما يكون عنده طفل. هاي من ناحية الأطفال. كمان الشخص عشان يكسر الحاجز رح لازم يتألم ألم شديد عشان يقدر يطلع للمستوى الثاني، لازم يتألم ألم شديد، لأنه ما بتقدر تطلع للمستوى الثاني بنفس مستوى المعاناة اللي انت بتعانيها حاليا، بدك تبذل مجهود أقوى. وفعلا يعني أنا شفت ناس كثير والله العظيم لما وصلوا للي وصلوا، يعني كمان شوي وصلوا الموت، يعني حالات كثير، بس احنا ما بنقول لك تصل الموت لا، بس في ناس مليونيرية، يعني مليونيرية مليونيرية، يعني وصلوا الموت. يعني ما في حدا وصل، انه في ناس كثير بقول لك انه لا هذولا كلها حرامية وكلها انولدت مع، لا لا، في ناس وصلت للي وصلته وفعلا مروا في آلام شديدة. يعني اقرأ مثلا، انا بنصحك او بنصحك تقرأوا قصص حياة ناس ناجحين حقيقية، مش أفلام، حقيقية. يعني أنا شفت أفلام مسلسلات أفلام ناس طلعوا ونجحوا بالحياة، وراح تلاحظ أنه وصلوا الموت، وصلوا الموت. هسا شو امتحان الكوبر وتجربة الألم؟ هذا الامتحان عمل لي تغيير كبير في حياتي. في إشي اسمه امتحان كوبر، كوبر تيست، هذا امتحان للركض. تعرفوا الركض في ألم شديد، يعني أنا لما بركض مثلا بالماراثون 10 و15 20 كيلو، الركض هو مقياس الألم، يلا عن عرضه شو في ألم والله العظيم. أنا لما بكون أركض بماراثون يعني لما بخلص مثلا ركضت بنص ماراثون، ماراثون 40 كيلو على فكرة، أنا ركضت نص ماراثون اللي هو 20 كيلو وربع ماراثون 10 كيلو، 10 كيلو متر. والألم أبو العشرين قبل ما تصل آخر كيلو، آخر اثنين كيلو ثلاث، يعني بتموت موت، يعني بتحس حالك خلص دخت وتعبت، بدك تستسلم بترد توقف، بدك تستسلم ترد توقف، في ألم شديد شديد جدا. طبعا بعد ما تصل نقطة النهائي وتجتازها بتحس وكأنك كسرت شيء هائل ودخلت لمستوى جديد، بتحس جسمك ثاني يوم وطاقتك ومعنوياتك بتطلع، بتكون إنسان ثاني، والله العظيم بتكون إنسان ثاني، لأنك كسرت حاجز، في دخلت في مرحلة ألم شديدة وكسرت شيء قوي كان موقف بينك وبين الشيء اللي أنت بدك إياه، مثلا الصحة الحيوية. حتى أنا لما بصحى من النوم بتحرك، تركيزي، حياتي موضوع ثاني. طبعا امتحان الكوبر، امتحان الكوبر هذا امتحان ركض على جهاز التريدميل أو على بالغابة، إنك تركض 12 دقيقة، تركض 12 دقيقة وتشوف قديش ب 12 دقيقة بتقطع مسافة، هل بتقطع 2 كيلو 3 كيلو. طبعا امتحان كوبر تيست بقول لك إذا أنت بتقطع اثنين، بيعتمد على العمر، كل لأنه الصغير بالسن بيركض أسرع من الكبير بالسن. إذا أنت بعمر مثلا خلينا نقول بالأربعينات أو بالثلاثينات، يعني إذا أنت اتجوزت 2.5 كيلو ممتاز، 2.3 2.4 كويس، وسط 2 كيلو وسط، اطلعوا على بالجوجل، أنا مش ذاكر الأرقام بس راح أعمل سكرين شوت للنتائج. طبعا أنا قاعد بعمل امتحان الكوبر تيست ودائما أنا بصل ل 2.5 كيلو 2.5 كيلو على التريدميل كنت أعمله، نفسي أصل لمستوى أعلى. ولما بصل ل 2.4 على 2.5 أو بعد 2 حتى 2.3 كيلو، اللي بصير عندي العقل بصير يحكي لي، العقل الباطن من التعب والإجهاد، هسه بصيبك جلطة، فريد بكرة عندك دوام، فريد ارخي مش اليوم، فريد بصير العقل الباطن، وهون السحر، وهون اكتشاف العدو الداخلي. لما العقل الباطن يصير ينطيك مبررات عشان ترخي، هون انت بتبلش ترخي، هون بتخسر، هون انت بلشت تخسر. هاي وهذا الحكي اللي حكينا اياه المدرب، انه الالم اكبر معلم، لما بتتالم خذ الم اكثر. لما العقل يقول لك هسه بتنجلط بضحك عليك، لما العقل بيقول لك بكره عندك دوام هدي بلاش بكره يصيبك شد عضل، بلاش تقعد ترد مل، لا ترد اخترق. لما العقل يقول لك خليها لبكرة، قول لا اليوم، الحياة الآن، الآن أنا ليش لبكرة، ليش ما حقق الهدف الآن. لما تصير العقل الباطن يحكي لك، دائما أنت لما بتتعرض لضغط العقل الباطن راح يصير يحكي لك مبررات عشان تترك وتستسلم، وهذا اللي حكيناه في دائرة زورو، كل ما ضيقت الدائرة كل ما كانت رغبتك في الاستسلام أعلى، لأنه العقل الباطن والعدو الداخلي راح يبلش يقنعك اتراجع، هذا مش وقته، خليها لبعدين، لأنه العقل بحاول يعلمك على الراحة، بده ينقذك في حالة أنك أنت تعرضت لضغط نفسي أو كذا، حاول يأخذك على منطقة الراحة. فالنقطة هاي النقطة جوهرية، مش مثل الركض، احنا ما بنحكيها بالركض، في اي شيء بالحياة، في عالم الشغل لما بتصحى من النوم وعندك تاسك بدك تسويها، بصير العقل يقول لك خليها لبكرة وأجل وخلينا نعمل هاي اهم، وتصير تستخدم، يعني زي ما حكينا الموضوع موضوع حرب نفسية بينك وبين العقل الباطن، العقل الثاني بيحاول يرجعك او يخليك بالمستوى اللي انت متعود فيه اللي هو مستوى الثيرموستات، انه العقل بدهوش اياك تطلع فوق، العقل الباطن ما بديك تطلع فوق، بديك خليك ضمن المنطقة هاي، هي منطقة الراحة، المنطقة اللي انت بتعود عليها، مجرد ما انت قبلت واستسلمت لها انت، فانت خسرت المستوى الثاني، خسرت المستوى الثاني. فبدك تراقب، بدك تتعلم. احنا ليش حكينا الولادة اصعب ألم بالدنيا، لكن المكافأة رائعة جدا. الركض امتحان كوبر علمني شغلة، انه مجرد ما تألمت واشتد الألم معناته انا اقتربت من الهدف اكثر. طبعا انا لما كنت اركض على التريدميل وتذكرت الكلام تاع المدرب وتذكرت استراتيجيات العقل الباطن وتذكرت انه الألم اللي انا بعبر فيه هو السبيل الوحيد لاني احقق هدفي، كملت وجبت 2.8 وكان على عمر تقريبا 43-44. طبعا كان رقم كبير، يعد رقم ممتاز جدا 2.8 على عمري، والحمد لله اجتزته. فهذا اخر شيء راح احكي لك اياه بخصوص استراتيجيات العقل الباطن، وان شاء الله المرة الجاية راح نحكي عن المرآة الداخلية. طبعا ما لحقت هسه، تجاوزنا الساعة وخمس دقائق، انا بنهيها بالألم، انه الألم هو اكبر، هو الممر الوحيد عبر المستوى الثاني، ولابد انك لازم تمر فيه، ولازم تجهز نفسك انك راح تدخل على ألم، ولازم تكون مستعد له، ولازم تكون مدرك انه راح يجيك ألم، ولازم تعرف انها زي حالة الولادة او زي اي حالة انت راح تعبرها في الحياة، والعقل راح يخليك تأجل. وانا دائما بنصحك، اي قرارات عندك بالحياة لا تعلقها، سويها الآن اليوم، فيش اشي اسمه بكرة، الحياة اليوم، الحياة اليوم، كل شيء لازم تنجزه. في حكيم سأل ايات توقيت المناسب عشان انجز المفروض اسويه اليوم، اي افضل توقيت المفروض انجزه، حكى المفروض اللي انجزته اليوم انجزته امبارح كان التوقيت. دائما احنا بالحياة متأخرين، كن سابق حياتك، تعلم، انجز، ساوي الشيء اللي بياخذ شهر، حاول فكر انه كيف ممكن اسويه باسبوع، والشيء اللي باخذ اسبوع مني كيف ممكن اسويه بيوم، والشيء اللي بنطلب مني يوم كيف ممكن اسويه بساعة. في ناس بيحكوا لي انه هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، وراح تتعلم في الدورة هاي كيف انك انت راح تنجز اللي بتسويه بشهر، وراح اعلمك الاستراتيجيات وعلمك اسرار مخيفة جدا. يعني هاي الدورة راح تعمل ترانسفورميشن هائل، راح تعلمك كيف انك انت الشيء اللي بياخذ من شخص اخر شهر كامل عشان ينجزه راح تعمله بيوم او بيومين، راح تصير ساحر، راح تتعلم السحر، وراح تتعلم كيف تستخدم التكنولوجيا، راح تتعلم كيف تعبر عبر الألم، راح تتعلم كيف تصير شخص اخر، راح تنولد للحياة بطريقة وبتفكير وبتركيز مختلف، رؤيتك للحياة راح تكون مختلفة. وإن شاء الله الموضوع الحلقة الجاية راح نحكي عن المرآة الداخلية وانعكاسات المرآة الداخلية على الواقع. المرآة هاي يعني جزء كبير من موضوع الحياة. وهيك مع تحياتي فريد شخاترة، بتمنى لكم يوم سعيد، مع السلامة.